مثل ما يرى الرجل. هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان أن المرأة مثل الرجل، إذا رأت في المنام شيئا فاحتلمت فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى في منامه شيئا واحتلم. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ هذا الأثر، هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن عرة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير هل هو صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وهل حضر هذه المحاورة التي جرت بين أم سليم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا،
ما حضر. إذن حديث فيه انقطاع وإرسال، ولكن الحافظ أبو عمر يقول: الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة. إذن عروة طوى الإسناد، ولكنه في الحقيقة روى عن عائشة هذا الحوار، حوار أم سليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متصل من حديث عائشة رضي الله عنها. تقول: المرأة ترى في المنام. وأم سليم هذه صحابية، من يعرف اسمها؟ أم سليم بنت من؟ بنتهما واسمها الرميساء أو الرميساء. تسأل هذا السؤال: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل تغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فإذا رأت في المنام أنه يأتيها زوجها فاحتلمت، فإنه يجب عليها أن تغتسل من الجنابة كما تغتسل أو كما يغتسل الرجل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك؟ هل نقول ذلك أو ذلك؟ هذا الخطاب وجهته عائشة إلى أم سليم، تقول: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ ها؟ نقول ذلك لأنها توجه الخطاب إلى أم سليم، فهذا الخطاب خطاب لأم سليم. ماذا نقول؟ ذلك، مع أن المحقق هنا ضبطه بالفتح، لكن هذا ضبط غير صحيح، لأنه هذا خطاب لأم سليم. أف لك، يعني كأنه تعيب عليها بمثل هذا السؤال الذي تسأله رضي الله عنها. وهذه الكلمة يقال للشيء الذي لا يريده الإنسان ويستغذره، يقول له: أف لك. وفيها لغات ثمانية: أف وأف، أف وأفا، أف وأف، وأف بالسكون، وأفا مثل حبلى. هذه اللغات الثمانية في هذه الكلمة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ إذا لم تحتلم المرأة ولا يأتي منها الماء، كيف يأتي الشبه وكيف تشبهها أولادها؟ يقول أبو عمر بن عبد البر: وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثرا للإنزال أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه، وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا، وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال، ما يغني عن كل التأويل والتفسير. إذن كل امرأة أو كل رجل رأى في المنام شيئا أو رأى بللا بعد استيقاظه من النوم فإنه يجب عليه أن يغتسل. يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال بأمر دينهن والسؤال عنه، وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يسأل عن أمر دينهن. ففي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة النساء في البحث والاجتهاد فيما ينفعهم من أمر دينهم. يقول: وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلها ووضوئها وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمهما من فرائضهما سواء. تقول فيه أيضا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن، ولهذا أنكرت عائشة أم سليم سؤال أم سلمة وسؤال أم سليم. يقول: هذا الحديث يفهم منه أيضا أن كل النساء لا يحتلمن، لأن عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة في رواية أخرى استغربتا هذا السؤال من أم سليم، فهذا يدل على أنهما ما كانا يحتلمان. قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر منه في الرجال، يعني الاحتلام في النساء يقول أكثر، وكأن النساء عنده كن بهذا الشكل. طيب، قربت يمينك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها يدعو عليها بالافتقار فيقول تربت، يعني افتقرت يمينك؟ لا، هذا في الظاهر دعاء، ولكنه مما يجري على ألسنة العرب ولا يقصدون به الدعاء على من يقال له هذا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها على عادة العرب في تخاطبها وهم يستعملون هذه اللفظة عند الإنكار لمن يريدون فقر، لمن لا يريدون فقره، وإن معناه افتقرت يداك أو افتقرت يداك، فهم يقولون كلمات في ظاهرها الدعاء ولكنهم لا يقصدون منها الدعاء. يقولون ثقلت أمك أو أمك لمن يحبونه يعني ويتحببون إليه، ثقلت أمك لماذا تفعل هذا؟ يقولون أيضا قاتله الله ما أفهمه للدرس، ممكن نقول هذا لبعض الطلاب، أو أقرأ حلقة للنساء وهكذا. فهي وإن كان في الظاهر لفظ يستعمل في الدعاء إلا أنه لا يقصد به معناه. ومن أين يكون الشبه؟ والشبه مثل الشبه. تقول هذا شبه لهذا أو شبه لهذا، كما تقول هذا مثل أو مثل لهذا. الحديث الذي بعده: قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. هذه القصة روتها عائشة كما سبق، مع أن الحديث الصادق كان فيه إرسال، إلا أننا ذكرنا أنه متصل من حديث عائشة، وهو أيضا متصل من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فزينب بنت أبي سلمة تروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم. ففي هذه الحادثة كان فيها أم سليم وعائشة، وكل واحدة تحكي عن هذه الحادثة، وأن أم سليم وجهت هذا السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذه مقدمة وتمهيد لما تريد أن تسأله، وهو أمر مستحسن لمن يريد أن يأتي بكلام قد يستحي منه بعض الناس، فيقول أو تقدم لكلامها مثل هذا الكلام الذي فيه الاعتذار: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. الحديث الباب الذي بعده: جامع غسل الجنابة. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. هذا الباب ذكره أو عقده الإمام مالك لبيان أحوال الغسل من الجنابة، وذكر فيه أثر عبد الله بن عمر رواه عنه مولاه نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني أن الإنسان إذا كانت امرأته تغتسل من الحيض أو تغتسل من الجنابة وأخذت الماء في الإناء ثم اغتسلت به أو تطهرت به، فإنه لا يستحسن من الرجل أن يغتسل بما تبقى من طهارة المرأة، وهذا في الآنية المفتوحة التي كانوا يدخلون أيديهم فيها. أما الإنسان الذي يغتسل من إناء مغطى أو بالحنفيات فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، وإنما الإنسان الذي يغتسل بماء في إناء مفتوح ثم يدخل يديه في هذا الإناء. يقول عبد الله بن عمر: إنه لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة، يعني الماء الذي تبقى من طهارة المرأة واغتسالها من الجنابة أو من الحيض. وهذه المسألة فيها خلاف. يقول أبو عمر: وفي هذه المسألة للسلف خمسة أقوال، أحدها قول ابن عمر هذا، وهو أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة من الجنابة أو الحيض، وبه قال الأوزاعي والحسن والشعبي. والثاني، القول الثاني، الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، رواه داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضله. إذن الكراهية متبادلة، يكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة ويكره للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، هذا القول الثاني. القول الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والترخيص في أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، يعني يكره للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة لكن للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل. القول الرابع: أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، يعني إذا أراد أن يغتسل فإنهما يغتسلان جميعا ويشرعان في التطهر من هذا الإناء. لكن إذا أخذت المرأة هذا الماء واغتسلت به وخلت به فلا ينبغي للرجل أن يغتسل بفضل طهورها الذي خلت به. يقول روي ذلك عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن عطاء، وهو قول أحمد بن حنبل. قال الأثر: قلت لأبي عبد الله فضل وضوء المرأة، فقال إذا خلت به فلا يتوضأ منه، يعني إنما رخص فيه أن يتوضأ معا جميعا. إذن الإمام أحمد يرى أنه لا ينبغي للرجل إذا أراد أن يغتسل يغتسل بما تبقى من فضل طهور المرأة إذا خلت به. القول الخامس أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرعا جميعا أو خلى كل واحد منهما به. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. إذن القول الأخير هو القول الراجح، وأنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وإنما الكراهة مجرد التنزه، وإلا فلا بأس بالاغتسال من الرجل أو من المرأة في هذا الطهور الباقي. الأثر الذي بعده: قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وهذا الأثر يفهم منه أن عرق الإنسان ليس فيه شيء، ليس بنجس، كان يعرق وهو جنب ثم يصلي في الثوب الذي عرق فيه، وهذا لا شيء فيه. الأثر الذي بعده: قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. الأثر الذي بعده أن عبد الله بن عمر كان له جوار إمائع، وكنا يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة، وهي قطعة من الحصير التي يسجد عليها من الحر أو من البرد، ويعطينه الخمرة وهن حيض. هذا أيضا لا شيء فيه، أن المرأة الحائض تخدم زوجها وتغسل يديها ورجليها وتناوله الأشياء، لا شيء فيها أيضا. وأنتم تعلمون الحديث الذي فيه: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هذه مسألة أخرى، وهي إنسان له نساء حرائر وجواري إماء، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ يعني هل يجوز أن يجمع بين لقائين في غسل واحد؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، يعني لا بأس أن يجامع الجواري قبل أن يغتسل، لأنهن لا قسم لهن، ومسألة اللقاء مما يتبع القسم، والجواري لا قسم لهن، فله أن يجمع بين جاريتين وأكثر في هذه العملية. لكن النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، يعني لا يأتي إلى امرأة ليس لها قسم، وإنما كل واحدة لها قسمها وله توابعه. فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. أيضا أن يجمع بين بعض الجوار وبين امرأة واحدة، هذا أيضا لا شيء فيه. مسألة أخرى قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. رجل جنب وضع له ماء ليغتسل به فسهى نسي وأدخل يده أو أصبعه فيه ليعرف وليختبر هل الماء حار أو بارد. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يعني إذا لم يكن في يده أذى أو نجاسة فلا بأس، يعني لا شيء فيه أيضا، كونه يدخل يده ليعرف حر الماء من برده مع أن يده لا شيء فيه، يعني ليست متنجسة، فإن هذا لا بأس به ولا شيء فيه. الباب الذي بعده في التيمم. قال الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. وقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا في أحكام التيمم. رواه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. ومن هو عبد الرحمن بن القاسم؟ عن أبيه من؟ القاسم ابن محمد ابن من؟ أبي بكر. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقضى عقد لي. ففي هذا الحديث خروج الرجل مع أهله في السفر من العمل المباح، فإذا كان له نساء حرائر لم يجوز له أن يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن، فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن خرجت معه واستأثرت به في سفرها. فإذا كان عنده جمع من النساء وأراد أن يخرج بواحدة فإنه لا يهجم على واحدة، وإنما عليه أن يجري بينهن القرعة، فإذا خرجت القرعة على واحدة خرج بها. فإذا غابت معه شهرا مثلا ثم رجع بها فإن هذا الشهر لا تحسب، وإنما يعيد القسم بينهن على السواء بعد رجوعه من السفر. تقول عائشة رضي الله عنها: إن انقضى عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فلما أرادوا أن يرحلوا اشتكت عائشة وذكرت أنه ضاع لها عقدها، وهي الشيء الذي تتجمل به وتضعه في عنقها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. وفي هذه المنطقة ليس فيها ماء يتوضؤون منه وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء. هذه المشكلة جلبت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فقامت برسول الله في مكان ليس فيه ماء وليس معه ماء. هذه مشكلة جاءت من عائشة. ما رأيك يا أبا بكر في بنتك وليس معهم ماء؟ قال: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. أبو بكر غضب رضي الله عنه على عائشة، فجاء وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذي عائشة نائما على هذا الفخذ. قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. كأنه عاتبها وصبها وقال له ما أغضبها، ولكنها طوت هذا وما ذكرت. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولم يقتصر الأمر على المعاتبة والصب، ولكنه مد يده إلى خاصرتها يطعن فيها. يطعن، هكذا نقول يطعن، يقال طعن في خاصرة فلان أو في جسد فلان، وطعن في نصب فلان، وطعن في المفازة، وطعن في السن إذا كبر. كل هذا يقال في المضارع يطعن بالضم. ويجوز في لغة حكاها الفراء أن يقال يطعن من أجل حرف الحلق في العين، لأن هذا من جوانب الفتح في الفعل المضارع. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وهي مع ذلك لا تستطيع أن تتحرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها. فهي بين مشكلتين: تريد أن تحافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستيقظ، ومع ذلك تتحمل في هذا العتاب والطعن الذي جاءها من أبيها أبي بكر رضي الله عنه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذا فرج، ما كان هناك تشريع للتيمم عند فقد الماء، لكن هذه المشكلة عقبت خيرا، وهو نزول الرخصة في التيمم عند فقد الماء. فيقول: هذه المحنة تحولت إلى منحة، وليست هذه أول بركة جاءت من آل أبي بكر، ولكن لهذا سوابق. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته. وفي هذا مشروعية التيمم. يقول أبو بكر بن عربي: له ثلاثة أسماء، التيمم له ثلاثة أسماء. التيمم، قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ويقال له الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء إلى عشر حجج. إذن الصعيد وضوء، والمقصود بالوضوء هو التيمم. إذن يطلق على التيمم بأنه وضوء. والطهور أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس، وذكر خصالا منها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. والمقصود بالطهور ما هو؟ التيمم. يقول أبو بكر: وهي خصيصة امتن الله تعالى بها على هذه الأمة، وكرامة ميزها بها على غيرها، وفيها حكمة. كأنه تلمس الحكمة من مشروعية التيمم. يقول: إن طهارة الأمم السابقة كانت بالماء، فنقل الله تعالى منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة، لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة. هذه يعني حكمة تلمسها، يقول العبادة دائرة بين قوام الحياة. ما هو قوام الحياة؟ الماء. وبين أصل الخلقة، وما هو أصل الخلقة؟ التراب. إذن العبادات لا تخلو لا تخلو من قوام الحياة أو من أصل الخلقة. يعني حكمة. وفي هذا الأثر أو في هذا الحديث مشروعية التيمم. يقول أبو عمر: أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض أو مسافر، سواء كان جنبا أو على غير وضوء، لا يختلفون في ذلك. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية التيمم للمحدث حدثا أصغر وللمحدث حدثا أكبر. قال: لا أعلم خلافا في ذلك إلا خلافا ذكر عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستبيح بالتيمم صلاة، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وذهب إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكان يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجماع. هذه مشكلة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود: كان يريان أن التيمم خاص بالمحدث حدثا أصغر، وأن الإنسان المجنب أو الجنب لا يجوز له أن يتيمم ويستبيح الصلاة بهذا التيمم. هذه مشكلة. يقول أبو عمر: ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار، وذلك والله أعلم لحديث عمار ولحديث عمر بن الحسين. وحديث عمار يدل على تيمم الجنب، وكذلك حديث عمر بن الحسين يدل على تيمم الجنب. ولحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب أجمع العلماء على القول بذلك إلا ما ذكرنا عن عمر وابن مسعود. وهذا يدل على أن أخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على الجليل من العلماء منها الشيء، وحسبك بما في الموطأ مما غاب عن عمر منها، وهذا من الباب. ولما لم يصل إليه ما علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب، أو لم يثبت ذلك عندهما تأولا في الآية المحكمة في الوضوء أن الجنب منفرد بحكم التطهير أو التطهر بالماء والاغتسال به، وأنه لم يرد بالتيمم، وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب. يعني تأول الآية وذهب إلى أن هذه الآيات لا تشمل الجنب، وإنما تشمل المحدث حدثا أصغر. يقول أبو عمر: هذا تأويل سائغ، لكن خالفة السنة، ولا قول لأحد مع سنتي. يقول: وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح عنه. هذه الكلمة ذكرنا أنها مقولة لمن؟ الإمام مالك رحمه الله. مسألة أخرى، وهي الإنسان الذي لم يجد ماء ولا ترابا. إنسان حبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أو أنه ربط فلا يستطيع أن يتحرك ليتوضأ أو ليتيمم، ماذا يصنع؟ قال بعض أهل العلم منهم أبو ثور إنه يصلي بغير طهارة، وهذا هو الواجب الذي يستطيع أن يفعله، يصلي بغير طهارة ولا يعيد الصلاة. يقول روي في بعض روايات هذا الحديث أنهم صلوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قصة عائشة صلوا قبل أن تنزل الآية في ذلك اليوم، صلوا بدون ماء ولا تيمم، لأن مشروعية التيمم لم تنزل بعد، وكان واجبهم الوضوء بالماء وليس معهم ماء، فصلوا في ذلك اليوم قبل النزول مشروعية التيمم ولم يتوضأوا ولم يتيمموا، هذا ورد في بعض الروايات. إذن أبو ثور يقول إنهم يصلون ولا يعيدون الصلاة. يقول أبو عمر عن الشافعي روايتان، إحداهما لا يصلي حتى يجد طهارة، لا يصلي ينتظر حتى يجد ماء أو ترابا. الرواية الأخرى يصلي كما هو ويعيده المشهور عنه. فأبو ثور يقول القياس أنه لا يعيد الصلاة لأنه فعل ما استطاع أن يفعله مما كلفه الله به. وقال بعض أهل العلم إنه يصلي ولكنه إذا وجد ماء أو ترابا يعيد الصلاة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. إذن لا يقبل الله صلاة بدون طهور، فإذا وجد أحد الطهورين أو الطهورين فإنه يعيد الصلاة، لكن هذا الحديث في من وجد ماء أو تراب، فلا شك أن صلاته غير صحيحة وأنها غير مقبولة. لكن الإنسان الذي لم يجد الماء ولا التراب ماذا عليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الحديث لا يشمله. يقول أبو عمر وكأنهم احتاطوا للعبادة فاستحسنوا أن يعيد الصلاة حتى تكون صلاته على طهارة الماء أو على طهارة التيمم. طيب، وفي هذا الحديث أيضا يقول أبو عمر دليل على أن الوضوء كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء، وأنهم لم يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية، لأن قوله فأنزل الله آية التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو التي في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان. هذا الحديث فيه أنه نزلت آية التيمم، وآية التيمم إما في سورة المائدة أو في سورة النساء، ولم يذكر في كتاب الله تيمم إلا في هاتين الآيتين من هاتين السورتين وهما مدنيتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بالماء، فما كانوا يصلون بغير ماء منذ أن كانوا في مكة، فهذا دليل على أن نزول التيمم ونزول الوضوء في القرآن كان في المدينة، فآية التيمم هي آية الوضوء لأن كل منهما ذكر فيه أو فيها الوضوء والتيمم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتوضعون قبل نزول آية الوضوء والتيمم. لأنه لم تنقل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدون وضوء، ما نقل هذا، فهذا دليل على أن النازل هو فرض التيمم والوضوء في كتاب الله، وأن الوضوء كان معروفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وأصحابه قبل نزول آية الوضوء أو آية التيمم في سورة المائدة أو النساء. مسألة أخرى وهي التيمم في اللغة يقال له القصد، ومعناه في الشريعة القصد إلى الصعيد خاصة للطهارة عند عدم الماء، ففي اللغة هو القصد. وقد ذكر أبياتا فيها هذا المعنى اللغوي، ومن ذلك قول المثقب: وما أدري إذا يممت وجها أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. يقول هذا الشاعر: ما أدري إذا قصدت وجها من الوجوه أو جهة من الجهات أريد الخير وأبحث عن الخير وما يلائمني ويناسبني، لا أعلم هل أنا أهجم على الخير الذي أبتغيه وأطلبه أو يهجم علي الشر الذي يبحث عنه. كأنه يتشاءم ويقول: لا أعلم هل أنا أهجم على الخير أو يهجم علي الشر. فيقول: إذا يممت وجها، يعني إذا قصدت وجها. إذن التيمم هو لغة القصد، وشرعا قصد الصعيد الطيب للطهارة عند عدم الماء. واختلف العلماء في كيفية التيمم على مذاهب. قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: هو ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض، وإنما الفرض عنده إلى الكوعين. الإمام مالك يستحب أن يوصل التيمم إلى المرفقين، لكن الواجب هو الكوعان فقط. إذن هذه كيفية عند الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد. هذا قول أو هذه كيفية. وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين. هذا الأوزاعي يقول هو ضربتان، ضربة للوجه وضربة إلى الكوعين، وهما الرسغان. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. هذه كيفية ثانية. الكيفية الثالثة: ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، يعني يضرب مرة واحدة ثم يمسح الوجه ويديه إلى الكوعين بس. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمه. إذن هذه الطريقة أو هذه الكيفية التي ذهب إليها الإمام أحمد، يقول أبو عمر هو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار. إذن كأن هذه الكيفية هي الراجحة. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم إلى الآباط، إلى هنا ثم إلى المناكب. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يقول يوصل إلى المنكب ثم من الباطن إلى الآباط. هذه ذكرها الإمام الزهري، يقول أبو عمر ولم يقل ذلك أحد غيره، مع أنه جاء في بعض الأحاديث، إلا أن بعض أهل العلم يقول كأن هذه الكيفية منسوخة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد وما هو الشيء الذي يتيمم به؟ هذا أيضا اختلف فيها أهل العلم. قال الإمام مالك وأصحابه: الصعيد وجه الأرض، فكل ما كان على وجه الأرض من التراب أو الرمل أو الحجارة أو الخزف يجوز تيممه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجس والطين والرخام وكل ما كان من الأرض، كل ما كان أصله من الأرض وجاء من الأرض فإنه يجوز التيمم به. وقال الثوري وأحمد بن حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد، يجوز أن يتيمم إذا كان الثوب فيه غبار يتيمم على الثوب لا شيء فيه طول الإمام. وقال الشافعي وأبو يوسف وداود الصعيد التراب ولا يجزي عندهم التيمم بغير التراب. وقال الشافعي لا يقع صعيد إلا على تراب فيه غبار. الشافعي هو الذي تفرد باشتراط التراب الذي فيه الغبار فقط، يعني هو يشترط أن يكون ترابا وأن يكون هذا التراب فيه غبار. وليس هناك نص ينهي الخلاف والنزاع، وإنما هي اجتهادات واستنباطات. وما معنا شيء نستطيع أن نقضي به الخلاف وننهيه. مسألة أخرى وهي يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، فهل يجوز للحضر أو الساكن في الحضر عند عدم الماء أن يتيمم، مع أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الحضر وإنما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. يقول أبو عمر وفي هذا الحديث التيمم في سفر وهو أمر مجمع عليه، واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء، فإنه يمكن أن الإنسان يفقد الماء وهو في الحضر. فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في السفر والحضر سواء إذا أدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج الوقت، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. وحجتهم أن الله ذكر المرضى والمسافرين في شرط التيمم، أن ذكر الله للمرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب، فما في من لا يجد ماء، والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء. والشروط إذا جاءت جريا على الغالب فإنه أو فإنها لا مفهوم له. فالإنسان إذا كان في الحضر ولم يجد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، لأن شرط السفر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ليس شرطا يفهم منه أن الحضر لا يتيمم، وإنما هو شرط جرى على الغالب، فلذلك لم ينص عليه. فإذا لم يجد الماء الحاضر أو منعه مانع وجب عليه أن يتيمم للصلاة ليدرك وقتها. فكل من لم يجد الماء تيمم، المسافر بالنص والحاضر بالمعنى، المسافر بالنص والحاضر بالمعنى والقياس. قال يحيى وسئل مالك، هذه فتاوى للإمام مالك، وسئل مالك عن هدنا تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أتيمم لها أم يكفيه ما تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. إنسان تيمم حيث لم يجد الماء سواء كان في الحضر أو في سفر، فهل يجوز له إذا تيمم في الظهر أن يصلي بهذا التيمم في العصر؟ يقول لا، لا يجوز ذلك، لأن الواجب أن يبحث عن الماء في كل صلاة. فإذا صلى الظهر بتيمم وحضرت الصلاة صلاة العصر فإنه يجب عليه أن يبحث عن الماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم حينئذ. وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يأمهم، غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. رجل كان عنده ماء فتوضأ وآخر ليس عنده ماء فتيمم، أيهما يكون إماما؟ يقول يستحب أو أستحب أو أحب أن يكون الإمام هو المتوضئ، لكن لو قدموا المتيمم فإن هذا لا شيء فيه، يعني لا بأس بذلك. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقضى صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضا لما يستقبل من الصلوات. رجل بحث عن الماء فلم يجد فتيمم ودخل في الصلاه ثم طلع عليه انسان معه ماء، هل يقضى الصلاه؟ لا، لا يقضى، يستمر في الصلاه لانه فعل ما كلف به، لكنه في المستقبل في الصلوات المقبله يتوضا. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. هذا مفهوم. طيب قال يحيى قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. رجل تيمم وصلى، هل يقرأ القرآن ويمسك المصحف بهذا التيمم؟ وهل يتنفل؟ يجوز له عند الإمام مالك أن يقرأ القرآن ويمسك المصحف ويتنفل ما لم يجد الماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. لكن يقول الإمام الشافعي والإمام مالك لا يصلي بهذا التيمم فرضين، فإنه إذا صلى بهذا بالتيمم في الظهر أو الظهر فإنه يبحث عن الماء في العصر ويتيمم من جديد. هذا باب مختصر نكمل به. العمل في التيمم يعني كيفية التيمم، وقد سبقت هذه الكيفية. قال الإمام مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر حتى إذا كان بالمربد أو بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. عبد الله بن عمر كان له مال في الجرف فأقبل من الجرف يعني حي من أحياء المدينة حتى إذا كان بالمربد وهو مكان قريب من المسجد النبوي نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هذه الآثار يريد الإمام مالك لبيان اختياره في المسألة، وهي أنه يتيمم إلى المرفقين. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. إذن هذه الكيفية هي الكيفية التي اختارها الإمام مالك والإمام الشافعي، وإلى هذا نتوقف. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. درس المصطلح اليوم وتوقف، هذا الأسبوع القادم.